بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الجديد في الخطابات الشفاهية. عنوان هذه المصونة الخطابات الشفاهية في تحرير محل النزاع، ذكر في الكفاية أن النزاع يتصور على وجوه. الوجه الأول هو هكذا، أن التكليف الذي يتكفل به الخطاب الشفاهي هل يمكن تعلقه بالمعدومين بالغائبين عن مجلس الخطاب ولا يمكن تعلقه بهم؟ تكليف الذي يتضمنه الخطاب الشفاهي هل يختص، هل يمكن، يعني هل عقلان هل يختص بالمشافهين حاضرين في مجلس الخطاب أو لا؟ هو ما يعرفهم أن يعم الغائبين، يعم المعدومين. هل يمكن تكليف المعدوم أو لا؟ معدوم يمكن تكليفه أو لا؟ الغائب يمكن تكليفه أو لا؟ هذا يعني النزاع من طبعا قبل هذا واضح أن المقصود بالخطابات الشفاهية الخطابات اللي تتضمن أدوات الخطاب، مثل الخطاب، الخطاب، مبيع النداء وأمثالها. المقصود بالخطابات الشفاهية يعني الخطابات التي تتضمن أدوات الخطاب للغة العربية. هذا يعني التصور الأول للنزاع. التصور الثاني للنزاع يقول أن يقع الكفاية، أن يقع النزاع في إمكان مخاطبة الغائبين والمحبوبين، أن المعلوم يمكن مخاطبته، يمكن أن يكون طرح للخطاب، الغائب يمكن ما يكون، هل يمكن أن يخاطبه ويقع طرحه للخطاب؟ أو لا غير مخاطب، أو لا هو أن الذي يمكن مخاطبته هو خصوص الموجود، ها؟ المشافه بماذا؟ بالخطاب. ذكر أن كلا النزاعين نزاع عقلي، نزاع في الإمكان وعدم الإمكان، يمكن أو لا يمكن، تكليف هل يمكن أن يكون شامل المعدوم أو لا؟ الخطاب يمكن أن يكون مع المعدوم والغائب أو لا، وكل منهما البحث فيهما بحث عقلي. البحث الثالث أو التصور الثالث للنزاع الذي يقع فيه يكون البحث فيه بحثا لغويا وفيا، هو هذا، أن أدوات الخطاب في اللغة العربية، أدوات الخطاب شاف الخطاب يا نداء وامثالها، هل هي موضوعه بالدلاله على علوم الالفاظ الواقع حفيظها للمعدومين والغائبين، او انها موضوعه بالدلاله على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب؟ أن ألفاظ أدوات الخطاب في اللغة العربية هل هي موضوعة الخطاب الحقيقي أو لا؟ موضوع الخطاب الفرنسي الإنشائي يبقى محصل عنه بهذه السياق، مع افتراض أن الخطاب الحقيقي حقيقي واقعي لا يكون إلا مع خطاب حقيقة مثل الخطاب المعدوم ولا الغائب، لأن الخطاب الإنشائي ما هو خطاب حقيقي، هو خطاب لداعي آخر لغرض آخر. شنو ما انا محاطة بالحاجة ماكو معنى محاطة بالحاجة البضايع فهذا خطا من الشيء. ادوات العمل هل هي موضوع في اللغة العربية للخطاب الحقيقي حتى تكون ضالة على شنو؟ مخاطبة المشافهين فقط، أو لا هي موضوع إلا عن الخطاب الإنشائي حتى تدل على شمول الخطاب لغير المشافهين من المعدومين والغائبين. هذه تصورات الثلاثة بالنجاة فرض صاحب الكتاب، لكن لا أحد هنا أن الأول ليس نزاع في محل الكلام، لا لا في محل الكلام أطلاقا. النزاع من التكليف يشمل المعدوم، يمكن أن يكون شامل المعدوم أو لا، شنو علاقته بخطاب المشاكل؟ شنو علاقته بأدوات الخطاب؟ هذا نزاع يمكن إجراءه حتى في التكليف الثابت لغير خطاب المشافهة. حتى التكليف الثابت لغير خطاب المشافهة يجري أن هذا التكليف يمكن أن يشمل المعدوم أو لا يمكن أن يشمل المعدوم. فما له علاقة بخطاب المشافهة؟ لا علاقة تكليف. وإذا قالوا أنه هذا النزاع ما يحتصبه الآية القرآنية يا أيها الذين لا يشمل حتى ولله على الناس حج البيت ينادي قضاء حتى هناك من التكليف بالحاج هل يمكن أن يشمل المعلومة ولا ما له علاقة بالقضاء فهذا أصلا ما معنى أن يجري في النزاع في محل الكلام أو يصور النزاع في مسألتنا لهذا الثاني وهو إن كان مخاطبة ماذا؟ مخاطبة الغائب. إن كان التخاطب يقع طرف التخاطب هو الغائب أو المعدوم في مقابل ماذا؟ في مقابل عدم إمكانه واختصاص التخاطب مع المشافة بالخطاب. هذا في الحقيقة نزاع عقلي نرجعه إلى أنه هل يمكن توجيه الخطاب إلى المعدوم أو لا؟ هل يمكن توجيه الخطاب إلى المعدوم أو لا؟ هذا ما يتوقف على افتراض أدوات الخطاب وخطاب المشافهة. ما يتوقف يمكن أن يجي حتى مع عدم وجود أدوات الخطاب. التوجيه نفس الخطاب، أنا أتكلم مع شخص، أوجه له الخطاب بلا أدوات الخطاب، بلا أدوات، أقول لفلان تعال قام أقعد صلي، أوجه الخطاب إليه، ماكو أدوات خطاب، ماكو خطاب مشافهة، اصطلاح عام، هنا ممكن هذا الخطاب هل يقل أن يكون مع المعدوم أو لا؟ لا يقل إلا مع المشافهة. الموجود الحاضر في مجلس الخطاب الذي يوجه إليه الخطاب ولا يتوقف على افتراض وجود أدوات الخطاب وافتراض خطاب مشابهة. لا يتوقف على هذا فمن جهة الحقيقة ما في هذا. ومن هنا صاحب يعني المحقق النعيمي ذكر أن النزاع في الحقيقة الثاني وهو بحث اللغة نرجعه إلى هذا أن أدوات الخطاب الموضوعة لغة للخطاب فالخطاب جناح المعنى الحكمي جناح المعنى الحكمي موضوع للخطاب. هل هي موضوع للخطاب الحقيقي المختص بالمشافهين أو لا هي موضوع للخطاب الأعم من الإنشائي الذي لا يختص هذا بالمشافهين وبالحاضرين في الخطاب؟ سيد الخطاب قبل أن نسعى سيدة الأنبياء. هو تعليقا على كلام صاحب الكفاية قال بأن الأول تصور الأول اللي هو إمكان توجيه تكليف للمعلوم وعدم إمكان المعلوم، هل يمكن تكليفه أو لا؟ قال أن هذا الأول لا ينبغي أن يكون محلا للنزاع لأنه غير قابل لذلك. ما قابل لذلك ليش؟ لأنه بمعنى عدم الإمكان فيه واضح، الاستحالة فيه واضح، لا ينبغي أن يقع محل من النزاع. وبمعنى آخر الإمكان يكون فيه واضح وعدم الاستحالة تكون فيه واضحة، أيضا لا ينبغي أن يقع موضبا. هذا إن أريد به بالإمكان توجيه الخطاب إلى المعدوم والغائب بقصد التكليم بحيث يقع النزاع فيها، يمكن أن يوجه الخطاب إلى معلوم الغاز بقصد التسهيل اذا كان هذا معنى النزاع في الموضوع الاول او الثاني، يعني ان كان مخاطبه المعلوم. يقول اذا كان المقصود يعني هل يمكن مخاطبه المعلوم بقصد التسهيل الغرض معلوم الغاز لا يمكن مخاطبته بقصد هذا التسهيل، بل هو يقول بأن الحاضر في مجلس الخطاب إذا كان غافل وغير ملتفت لا يمكن مخاطبته بقصد الشنا وقصد الإفهام والتسهيل، الاستحالة فيه ماذا؟ واضحة، ولا ينبغي أن يقع محلا. فأما إذا كان المقصود هو إن كان مخاطبة المعدوم والغائب بغرض شيء آخر من التسهيل، يكسر التسهيل عن الإحسان، يصل هنا عنده غرض مخاطب، مخاطب لغرض آخر، غرض آخر، ويحترق التسهيل ويحترق، هاي صيح، ينادي أباه ويبغى أبو موجه، قد يكون أبو ميت، لكن ينادي لغرض أغراض تذمر من أغراض المواقع في الشدة مثلا كذا، طبعا نقول علي ماكو حساب ماكو هنا يعني قصد التسهيم والتفاهم ما موجود، لكنه خطا من شائع، خطا من شائع غرض منا الشعار، غرض منا الشعار غرض التظلم غرض الوقوع في شده وامثال هذه. اذا كان المقصود هو ان كان مخاطبه المعدوم لا لغرض التسهيم والإفهام، هذا يكون واضح الإنسان، واضح ما ممكن نحكم كل عدوان منه، هذا العدو قدامك والشعر أمامك وشوف كذا مقاتلة لأشخاص ما موجودين ولا وجود لهم، لكن أنت غرض آخر يترتب على استعمال أدوات الخطاب في ذلك، فهذا واضح الإنسان ولا معنى أن يقع موردا للنزاع. فالصحيح يقول هو النزاع كما نزل النزاع يقع من بحث لغوي، بحث لغوي عرفي بانه لمن وضعت ادوات الخطاب او ما لا يفهم من ادوات الخطاب، يمكن بعد بحث عرفي فقهاري ماذا يفهم من ادوات الخطاب، هل يفهم من الخطاب الحقيقي هذا الحقيقة بمعنى الكلمة اللي هو يختص بالمشاعرات أو لا يفهم منها، لا يفهم من الخطاب الحقيقي وما لا يفهم موضوع الخطاب الحقيقي وما موضوع الخطاب اللي يسميه إنشائي الذي يمكن أن يكون شاملا لنا للمعدومين والغائبين. هذا تحرير محل النزاع. قبل أن ندخل في محل النزاع نجي إلى مكان ولا كان شغل نعرفه ما لقد ممكن ما بدأ لنا ثمرة على الرأس صاحب الكفاية كان بها للمسألة خلافا يعني خلافا على عدده أو على غيره اهتم بهذه المسألة وسلم طويلا في ثمرة هذا البحث وغيره ذكر لأن هناك ثمرات كثيرة تترتب لكن أهمها هي ما ذكره صاحب الكفاية هي عبارة عن ثمرتين الثمرة الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية هي هاي أنه حجية حجية ظهور خطابات القرآن الكريم للمعدومين والغائبين بناء على تعميم الخطابات الشفائية عامة لا تختص بشمول الشخص إذا كانت الخطابات الشاملة تعميم التخصيص مقصود الذين الآن بعضهم هذا يعني أن الخطابات الشفائية تشمل المعدومين والغائبين على التعميم تختص بخصوص المشاركين لا تختص الثمرة تكون أنه بناء على التعميم سيكون ظهور الآيات القرآنية والكتاب العظيم يكون ظهوره حجة بالنسبة إلى المعدومين والجنون والغائبين كما يكون حجة في عقل مش عقل فيمكن لهم التمسك بهذا الجنون الظهور ويكون حجة على الجنون بينما بناء على الاختصاص بخصوص المشافهين لا نواب الكتاب العزيز لا تكون حجة في حق المعدومين فمن ينظر هذا المعدوم والغير الموجود في زمن الخطاب من القرآن الكريم لا يستطيع أن يتمسك بظواهر الكتاب العزيز طبعا مو كل ظواهر وإنما الظواهر اللي تشتمل على شنو أدوات الخطاب اللي بها خطاب شنو مشافهة لخطاب المشافهة هذا الخطاب الذي يتضمن خطاب المشافهة ويتضمن ذات الخطاب بناء على تعميم يجوز للمعدوم والمغائب ان يتمسك بظهوره وبناء على اختصاصه لا يجوز للمعدوم والمشافهة والمغائب ان يتمسك بظهوره لا يكون ظهوره حجة عليه ولا له لا حجة عليه ولا له هاي ثمرة ثمرة مهمة ثمرة عملية مهمة على معنى نقول في التقليد ظواهر بعض الآيات القرآنية ولا تكون حجة بالنسبة لنا هاي الثمرة هاي الثمرة هو صاحب القرآن قال هاي الثمرة مبنية على إتمام أمرين مجموعة مو أحد الأمرين مجموعة لابد أن يتم حتى تتم هذه الثمرة وكل منهما ليس تاما أو ليس واضحا تماما الأمر الأول أن نلتزم لأن الظهور ظهور الكتاب العزيز حجة في حق من قصد بالتفهيم اللي هو رأي من حقة القوم على القانون هذا رأي أن الله القتال ليست حجة في حق كل واحد هي حجة في حق من قصد التفهيم من قصد التفهيم يبدأ يتمسك بالقرآن من لم يقصد التفهيم يبدأ يتمسك حتى لو كان موجودا في عصر صمم عما إذا كان معلوم هي حجة في حق من قصد تفهيمه هذا أولا وثانيا أن نلتزم لأن المقصود بالإحسان في القراءة الكتاب والآية القرآنية والآيات القرآنية وخصوص المخاطب أو بعض الأقرار وخصوص من يشمله الخطاب. من يقصد تفهيمه بالقرآن الكريم هو خصوص شنو؟ المشمول بالخطاب الشفهي، من يشمله الخطاب الشفهي. وأما المقصود بالتفهيم هو كل أحد، ولو لم يكن مقصود ولم يكن مشمول بالخطاب الشفهي. أولا إن تم تمت الثمرة، ليش؟ لأنه ظاهر آية القرآن، ظاهر آية القرآن تشتمل على خطاب المشافع، هي حجة في حق من قصد ظهوره، حجة في حق من قصد التفهيم، هذا واحد. والمقصود بالتفهيم بالقرآن الكريم هو خصوص المشافع. الشيخ يقول أن الظهور الآية القرآنية إنما يكون حجة في حق خصوص السنين مشاركة بالخطاب. إذا قلنا أن الخطاب الشفاهي يختص بحاضرين في مجلس الخطاب، فيكون ظهور الآية الكريمة حجة في حقهم خطاب، ولا يكون حجة في حقنا لا في حق الغازي والمعدومين، لأنه غير مشافع بالخطاب. إذن هو غير مقصود بالتفهيم، وبناء على هذا المسلك الظواهر لا تكون حجة بحق غير المقصودين بالتفهيم، لا تكون حجة لا بحق الغائبين ولا بحق المعدومين. وأما بناء على الاتفاق على المتعنين لا تكون حجة، ليش؟ لأنه يثبت أن المعدومين والغازين مشمولين بخطاب المشافع، مشمولين بخطاب المشافع. فإذا مشمولين بخطاب المشافع هم المقصودين هم هنا بالتفهيم. إذا المقصودين بالتفهيم حينئذ ما أمامهم يكون الظهور حجة شنو في حقهم، هذا حاله. فهو مبني هذه الثمرة مبنية على اتمام كلا الأمرين، والحال أن كلا الأمرين مشابهين. أما الأمر الأول فهو مصور في بحث الظواهر من أن الظهور ليس حجة، ظهور الكتاب ليس حجة فقط في حق المقصود بالتفهيم، هذا هو الكتاب ولا ظهور غيره، مو ثابت فقط حجة في حق المقصود بالتفهيم، لا هو حجة في حق الجميع. حجة في حق الدنيا، حجة في حق كل من وصل إليه الكتاب الكريم، هو حجة وظهوره حجة. وهذا سياق بحث في بحث الظواهر مناقشة عليه محقق القمري صاحب الظواهر. والأمر الثاني أمر ثالث، وهو أن المقصود بالتفهيم هو فقط من يشمله خطاب المشافع. من قال أن الكتاب العزيز يقصد تفهيم في الآيات اللي تتضمن طبعا أدوات الكتاب؟ وهذا أنه يقصد تفهيم ماذا؟ يقصد تفهيم المشمول بالكتاب المشافع فقط. هذا ما هو الثاني هذا صحيح، واللي بسبب الأدلة هو أن القرآن الكريم يقصد تفهيم جميعا يشغله إلى القيامة. في الآية تفهيم جميل، يقصد تفهيم الجميل، مو انه يقصد تفهيم فقط ماذا؟ فقط بنياننا المشابهين، يقصد تفهيم الجميل. فللامر الاول ثابت وللامر الثاني شنو؟ حتى لو تنزلنا وسلمنا لنقمه المحقق القمي فهذا لا يجعل الثمره صحيحه، حتى لو فرضنا مسلك المحقق الحمدي مسلك صحيح، وأن ظواهر الكتاب حجة في حق المقصود بالتفهيم، احنا نقدر نعمل إلى غير المشافعين بالخطاب، حتى لو قلنا بالاختصار، خطاب المشافعة بالحاضرين في مجلس الخطاب ربهم وعدم شمول المعدومين، لكن المعدومين مقصودون بالتسهيل، كما ان الحاضرين مقصودون بالتسهيل، مقصودون بالتسهيل، المعدومون ايضا مقصودون بالتسهيل. القران لا يقصد به تسهيل طاعه معينه من الاخر، يقصد به تسهيل التسهيل. كلا الامران عند اولاد الجمعة حتى تكون نفس المرأة، الخدش في احد الامران توجب عدم تلقي هذه الثمرة، ومن ما لم يطلق الخدش في كلا هذه الثمرة الأولى ومناقشتها. الثمرة الثانية اللي يذكرها صاحب الكفاية وصلى الله على محمد وعلى آله.